بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
بداية شهر موفقة لكم مستمعينا الأكارم، من أنا نغم كباس
وأنا فرح القادري، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من بلا قيود.
نبدأها بالعناوين.
لجنة تفتيش دولية تصل لأوكرانيا للبحث عن قنبلة قذرة.
القمة 31 في الجزائر وتحضيرات لاجتماع قادة وزعماء عرب.
مساعي أمريكية لعقد اجتماع للأمم المتحدة لبحث الاحتجاجات في إيران.
لبنان يدعو لترسيم الحدود البحرية مع سوريا وقبرص.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل بالشأن الأوكراني، حيث أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا بناء على طلب الأخيرة، بعد أن كشفت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف يستعد لتطوير قنبلة قذرة لاستخدامها ضد القوات الروسية، ما يهدد أمن المنطقة.
وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إنه سيقدم في وقت لاحق من هذا الأسبوع استنتاجاته الأولية من أنشطة التحقق الأخيرة في الموقعين. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المحلل السياسي فادي عيد. أهلا بك أستاذ فادي في بلا قيود.
أهلا بك أستاذتي وجميع مستمعينك.
يعني لجنة التفتيش الدولية قالت بأنها أنهت عملها اليوم في أوكرانيا، والجميع طبعا بانتظار النتائج. برأيك هل يمكن أن تكون جهة محايدة ويمكن الوثوق بهذه النتائج التي ينتظرها العالم بما أنها تابعة للغرب المعادي لروسيا؟
بالفعل صعب أن الوكالة الدولية الطاقة الذرية اللي هي تابعة للغرب وتخضع بالكامل الغرب أنها تطلع لنا أي نتيجة أو شهادة محايدة، خصوصا أنها تجارب سيئة مع كافة هذه المنظمات الرممية من أيام حرب العراق في 2001-2003 وما بعدها، فصعب أن احنا ممكن نوصل لنتيجة محايدة أو نتيجة حقيقية.
يعني أنه هي تجربة متكررة في عدة دول بأنه عدم مصداقية بسبب التجارب التي خاضتها ربما
منذ أيام الغزو الأمريكي العراق، وشهادات هذه المنظمات حتى بعد غزو النيتو لليبيا 2011 كانت كلها شهادات غير محايدة وغير واقعية بالمرة.
أستاذ فادي، بالنسبة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه بإرسال بعثة لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن لإجراء هذه يعني العملية التفتيشية، وفي جانب آخر هو قال نحن نعلم أين يعني موقع ومكان تحضير القنبلة القذرة، برأيك يعني وأعود إلى السؤال، هل لهذه الدرجة هناك ثقة في مخرجات ونتائج ما تقدمه الوكالة؟
هو أولا يعني كده أولا روسيا حبت تقول ما حدش لا أحد يعلق شماعة فشل أزمة الحبوب والغذاء على روسيا، رقم واحد. رقم الثاني، الرئيس الروسي بيؤكد جهاز استخباراته سابق جميع الأجهزة وسابق وقاري كل ما تريد كييف أو نظام أوكرانيا إنه ينفذوا من مخططات قذرة على اسم أو على غرار القنبلة القذرة المشروع اللي نفسها بتحضره كييف، في نفس الوقت وبيحرج الجميع قبل ما يقولوا شهاداتهم اللي هي مشكوك فيها مسبقا يعني، فبيؤكد يقول عندنا معلومات بكذا وعارفين ان في واحد مين بيتم في كييف، زي ما متحدثه باسم الخارجيه الروسيه لما ذكرت ان ليزا تراس ورئيسه وزراء بريطانيا السابقه ارسلت رساله الى واشنطن مفادها ان كان هناك ضلوع بريطاني لتفجير خطي نورد ستريم. منذ قليل كريملين بيقولها صراحه ان بريطانيا نسقت وادارت عملية تفجير خطي أنابيب نورد ستريم. كل ده يقول لنا أن روسيا تعلم عبر جهاز مخابراتها علم اليقين ما يخططه الغرب أو ما كيف يحارب الغرب روسيا عن طريق أوكرانيا. لذلك التصريح الذي صدر من الخارجية الروسية منذ بداية الحرب في فبراير ومارس الماضي بأن أمريكا على استعداد أن تحارب روسيا حتى آخر مواطن أوكراني لم يكن مبالغة إطلاقا. في نفس الوقت هذه التصريحات المتلاحقة من الجانب الروسي اللي بتؤكد ضلوع بريطانيا هي كيف بتشهد تصعيد جديد وان احنا على جوله مقبلين على جوله جديده من الحرب. في تلك المره الحرب لن تكون بين روسيا واوكرانيا، لن تكون الحرب بين روسيا والوكلاء في كييف، بل ستكون بين روسيا والاسراء في الغرب. كون النهارده الكريملين يقولها صراحه بريطانيا نسقت وادارت هذه الهجمات على خطي الانابيب وقبلها خارجية روسية جبتها ميزة رأس أيضا عبر كشف بعض التصريحات والرسائل السرية اللي بينها وبين واشنطن، هذا أمر بيكشف لنا إن إحنا مقبلين على جولة جديدة ستكون فيها الحرب كما ذكرت منذ قليل ستكون بين روسيا والأصلاء في الغرب وليس بين
نعم أستاذ فادي، ولكن هنا نقطة مهمة إنه هذه الدول هي دول كبرى عظمى دول نووية، أي اشتباك فيما بينها سيدفع ثمن العالم برمته، يعني تقع مسؤولية أمان العالم على هذه الدول، فما أليس من الخطورة أي مواجهة، يعني الغرب يجر روسيا إلى مواجهة نووية.
تمام، لذلك احنا بنرجح ان وارد جدا المحور الداعم لكييف ينسحب ويعني يتخلى عن زيلينسكي في اي وقت، وفي بعض المشاهد اللي بتقول لنا دوت ده مش بعيد، لما نلاقي في احتدام ما بين باريس قاطرة أوروبا السياسية وبرلين قاطرة أوروبا الاقتصادية بسبب التعامل مع زيلينسكي في هذه الحرب، ده مشهد لما نلاقي ان شبكة NBC الإنجليزية تقول لنا ان اخر مكالمة ما بين زيلينسكي والرئيس الأمريكي بايدن احتدم فيه على زيلينسكي بسبب طلبه المتكرر لمزيد من الدعم السلاح لأوكرانيا، يقول لنا برضه مشهد تاني يقول لنا ان وارد جدا الغرب يتخلى عن زيلينسكي في اي لحظة، اللي مش معقول الغرب يضحي بنفسه من اجل زيلينسكي،
لا سيما انه عنده يعني اهداف من وراء ما يحدث الان من هذه الازمة الروسية الاوكرانية.
الغرب هدفه واحد هو استنزاف روسيا وليس دعم ما يسمى بديمقراطية في اوكرانيا او حتى حرية الاوكرانيين ولا سيادة اوكرانيا ولا كل هذا، الغرب لا يعني اوكرانيا اصلا، الغرب مهتم بتدمير الفلك الروسي أو الفلك الجيوستراتيجي والأرثوذكسي الروسي بالكامل، وقالوها أكثر من عضو كونجرس أمريكي في الأيام اللي فاتت إن روسيا دولة متمسكة بتقاليدها بحضارتها بعقيدة أرثوذكسية ويجب تفكيكها. احنا شفنا أول لما حصل التطورات في 2014-2015 على أوكرانيا بعد سقوط بعض الأنظمة وما إلى آخره بورشينكوس وقبلها يوليتيموشينكوس ثم جاء المارونيتا الجديد زيلينسكي، شفنا إيه اللي حصل، انسلاخ الكنيسة الأرثوذكسية في كييف عن الكنيسة الأم في موسكو وانسلاخ جيتومير الأسقف في كييف.
نعم، وتأكيدا لكلامك أستاذ فادي أريد هنا أن أستذكر بأنه الغرب حاول نشر المثلية الجنسية في روسيا بشتى الوسائل، ولكن الرئيس بوتين قال بكل صراحة طالما أنا رئيس لروسيا الاتحادية لن يكون هناك سوى أب وأم وليس أب وأب وأم وأم، يعني لمنع انتشار المثلية.
أحسنتي، الغرب اللي ذكره سيرجي لافروف في 2016 و2015 عفوا بعد ضم الكرم بأن في حرب قادمة بين روسيا والحضارة الوثنية أو بين الأرثوذكسية والوثنية بتحدث الآن، لكن تصريح سيرجي لافروف ممكن ترجعه لي في بعد ضم روسيا للقرن، ده اللي بيحصل دلوقتي، الغرب حاول بكل الطرق تمزيق المجتمع الروسي ولكن روسيا تمسكت بحضارتها وبمذهبها وعقيدتها الوطنية والدينية، فده أمر كان بالنسبة لهم شيء غير مقبول، فلا أول خطوة إلا حصل في 2015 بذكر المستمعين مرة تانية وانسلاخ الكنيسة الأوكرانية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية، ومن ثم ضرب إسفين ما بين القسطنطينية بابا برسلماوس بابا القسطنطينية عم بابا كريل أسقف بابا كريل بابا أسقف موسكو، لما البابا القسطنطينية أيد كييف ضد موسكو فإيه اللي حصل، تفكك المحور البيزنطي الأرثوذكسي الكبير اللي تقوده روسيا، فأنت الحرب عليها حرب على روسيا عقائدية ورغبة في تدمير حضارتها، رغبة في تقزيم نفوذها السياسي والعسكري لأقصى درجة، كذلك رغبة في بتر زراعة الغازي أو زراعة الطولة لروسيا لو هي زراعة طاقة
وتحديد
سلاح الغاز.
نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي فادي عيد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة.
العفو، تحياتي لك ولكل مستمعينك مرة أخرى.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الجزائر، حيث تعقد القمة العربية 31 بالتزامن مع احتفالات الذكرى 68 لثورة التحرير المباركة، قمة استثنائية غير مسبوقة جاءت في وقت حساس نوعا ما، وترقب عربي لما ستثمره هذه القمة.
نقاط مشتركة ناقشها وزراء الخارجية خلال اجتماعاتهم التحضيرية للقمة، والتي يمكن من خلالها حلحلة المشاكل وإزالة القيود التي من شأنها عرقلة الجهود الرامية لتحقيق المصلحة العامة لكل الدول العربية.
موفد سبوتنيك في الجزائر محمد حميدة تحدث لنا عن الأوضاع هناك في قصر المؤتمرات قبيل بداية القمة واجتماع زعماء وقادة الدول.
تحياتي زميلتي فرح لك ولكل المستمعين. نحن اليوم نرتقب وصول القادة والزعماء العرب إلى مقر انعقاد القمة العربية في العاصمة الجزائر. خلال الأيام الماضية جرى التوافق حول بنود أو جدول أعمال القمة العربية على مستوى وزراء الخارجية، ويرفع هذا الجدول للقادة والزعماء العرب اليوم. خلال اليوم الأول بالنسبة للقمة ستكون هناك كلمة للسيد الرئيس التونسي قيس سعيد، يليها كلمة السيد الرئيس عبد المجيد تبون الرئيس الجزائري، ومن ثم كلمة الأمين العام لجماعة الدول العربية. ومن المرتقب أن يتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أيضا ربما خلال هذا اليوم. وغدا تعقد اللقاءات والكلمات بالنسبة للقادة العرب. حتى الآن وصل العديد من الزعماء العرب إلى العاصمة الجزائر، وبقية الوفود التي ربما ينوب رؤساء وزراء خارجيتها عن بعض القادة الذين لم تتوفر لهم الفرصة للمشاركة في هذه القمة.
وزراء خارجية الدول العربية علقوا أمالهم على نجاح هذه القمة في هذا الظرف العالمي الحساس وبالتوصل إلى نتائج لحل عدة مشكلات دولية.
وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك صرح لسبوتنيك بأن الملف اليمني كان حاضراً بقوة وإجماع عربي حول مقاربات حل الأزمة.
في اللقاءات التشاورية والاجتماعات التحضيرية للقمة كانت القضية اليمنية حاضرة بقوة، وكان في هناك إجماع من قبل كل الدول العربية في المقاربات التي تتعلق بالأزمة اليمنية، سواء ما يتعلق بدعم القيادة الشرعية في اليمن ومجلس القيادة والمبادرات التي قدمها للوصول إلى السلام في اليمن، أو في إدانة ميليشيا الحوثي الإرهابية لكل تلك المبادرات، لا سيما المبادرة الأممية الأخيرة التي كانت ترمي إلى تمديد وتوسعة الهدنة للولوج إلى عملية سلام كاملة، بالإضافة إلى التهديدات الأخيرة التي استهدفت المنشآت النفطية في اليمن والتي تهدد بشكل مباشر الملاحة الدولية وأمن واستقرار الإقليم والمنطقة، وقضية كذلك خزان النفط صافر وما شكله من تهديد لدولنا وما فيها الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية. ما استمعت إليه من كل الدول العربية سواء في اللقاءات الثنائية على مستوى اللقاء التشاوري للقمة أو على ما تم التوافق عليه إن شاء الله في مخرجات هذه القمة، هو يعني يؤيد مجلس القيادة الرئاسي ويدعم الجمهورية اليمنية في استعادة الدولة من هذا الانقلاب، ويدين التدخل الإيراني في اليمن، ويعني رفض الحوثي وعرقلة تلك المبادرة. هي بالتأكيد أن اللقاء التشاوري أكد على كل مخرجات اللقاء التشاورية والدورات الانعقاد السابقة لمجلس الوزراء. بالتأكيد فيما يتعلق في اليمن ليس هناك خلاف ولن تختلف عن بقية الاجتماع. أنا أعتقد ما يعني كل ما تم كان في إطار من التوافق الشديد بين كل الدول العربية. كان في هناك حرص كبير جدا سواء من الدول المضيفة أو من الدول الأعضاء على يعني أن يتم التعاطي بمسؤولية وعلى إنجاح هذه القمة، وعلى إظهار يعني العنوان العريض اللي هو لم الشمل في كافة القرارات، وأن يتم التعاطي بشكل مسؤول مع أهم التحديات.
من جانبه تحدث وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لسبوتنيك عن أجواء القمة التي تنعقد في سياق إقليمي ودولي صعب جداً في مجموعة من الدول العربية.
القمة تنعقد في سياق إقليمي ودولي صعب جداً، فيما هو مزمن وحد وعلى رأسه الظروف اللي كتعيشها القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك الضغط اللي كتعرض له الأماكن المقدسة في مدينة القدس وغيرها. كاين ظروف صعبة في مجموعة من الدول العربية، ليبيا، اليمن، العراق، سوريا، السودان، ممكن اللائحة طويلة، الصومال وغيرها. وفيه كذلك أمور جديدة، كاين واقع دولي في استقطاب حد، كاين واقع دولي متميز بأزمات متعددة ما هو غذائي، ما هو طاقي، ما هو بيئي، ما هو سياسي، ما هو أمني وغيرها. وكاين هناك كذلك واحد الانتظارات مهمة من الشعوب العربية من أجيال جديدة في العالم العربي، واللي كلها كتسأل القمة وكتسأل المخرج. كان عمل اللي خلق توافقات مهمة حول مجموعة من القضايا، بطبيعة الحال ماشي كل شيء متفقين عليه، ولكن كنظن ما تم صياغته من قرارات يعتبر الأقل الحد الأدنى من التوافقات حول مجموعة من القضايا. منطقتنا القضايا في حد ذاتها معقدة، كقضية ليبيا وقضية سورية وغيرها، ولا ضفتي لها تدخلات خارجية ودولية في هذه القضايا كيجعل من الصعب يعني تصور أن غيكون هناك إجماع على أي فاصلة وعلى أي كلمة. ولكن كنظن الإشارة القوية اللي خرجت هي أن القرارات كتعكس حد أدنى من التوافق حول مجموعة من هذه القضايا اللي ذكرتي. قل دائما بأن من البداية كانت رؤية جلالة الملك محمد السادس بأن الشق الاقتصادي خصو يأخذ نفس الأهمية اللي عند الشق السياسي، وبأن في الاندماج الاقتصادي في الرؤية الاقتصادية المشتركة يمكن لقوا حلول كثيرة لبعض القضايا حتى السياسية. ما يمكنش العمل العربي المشترك يمشي برجل واحدة، يمشي على رجلين الاثنين. ولهذا الواقع الدولي كيفرض علينا. وأنا ذكرت بأن يعني في 2001 جلالة الملك أعطى نموذج على كيفاش يمكننا نتعامله من خلال اش كيتسمى اتفاق أكادير للاندماج الإقليمي بين 4 أو 5 دول، المغرب وتونس والأردن ومصر، اللي يمكن تكون نواة لهاد المنطقة العربية الحرة. فهذا كيبين كيفاش جلالة الملك يبغي يتعامل مع هاد القضايا، ماشي بالخطابات، ماشي بالقرارات، ماشي بالإعلانات، ولكن بشكل تدريجي. لأن لما كتخلق هاد المنطقة وفيها مشاكل، هاد منطقة أكادير، ولكن المشاكل على الأقل كتجي من الفاعلين، لأنهم كيبينوا بأن الرؤية خصها تقاد. وبأن أما لبقينا غير في النظريات فما عمرنا غادي يكون عندنا أوراق ممتازة، ولكن الحقيقة هي خصها تكون على أرض الواقع. طبيعة الحال توجيهات جلالة الملك كانت واضحة. القضية الفلسطينية قضية مهمة. جلالة الملك من منطلق رئاسته إلى لجنة القدس كيعطي لهذا الملف أهمية خاصة، واللي الوفد المغربي ساهم بشكل نشيط وبشكل بناء لإغناء القرارات حول هذه المسألة. النقطة الثانية بطبيعة الحال هي هذه المسائل الاقتصادية، واللي المغرب في إطار اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي قدم مجموعة هذه الاقتراحات حول التعامل مع القارة الإفريقية، حول الاستراتيجية الغذائية وغيرها. المغرب عنده اهتمام خاص بملفات في ليبيا وفي اليمن وغيرها. المغرب عنده واحد المنطلق أساسي لمواجهة التحديات: احترام الوحدة الترابية للدول، احترام سيادتها الوطنية، تقوية أجهزة الدول العربية هو ضروري لمواجهة كل هذه التحديات. وبطبيعة الحال المغرب كذلك جاء من منطلق كيفاش أننا نوضح بأن القمة مهمة، ولكن القمة ليس هدف في حد ذاته. القمة هي محطة لإعطاء زخم لعمل عربي. إذا بدينا كنمشيو العمل العربي نختزلو من القمة من القمم، فغنكونوا في المقاربة يمكن خاطئين. ما يجب القيام به هو أن نستغلوا الزخم اللي يمكن تعطيه القمة باش نشتغلوا بين القمم، وهذا هو الأساسي. احنا ما متفقينش على اللي كيقول والقمة تنعقد بعد فترة غياب. كان فترة غياب في القمم، ولكن إذا كانت فترة غياب في العمل العربي المشترك هذا خطير. وفعلا كانت هناك تحديات اللي ما واجهناهاش. يمكن اليوم غنقولوا ماذا فعلنا كدول عربية لمواجهة كوفيد؟ ما خلقاوش إجابات. ماذا فعلنا كدول عربية لمواجهة الأمن الغذائي؟ ما كنلقاوش إجابات. فهذا كيحتاج دفعة وكيحتاج تطوير للرؤية. وهذا لش جلالة الملك كان كيعتبر بأن كان كيقول دائما جلالة الملك الدبلوماسية هي مسألة وضوح وطموح.
على ذكر التواصل العربي المشترك، حضر الملف الليبي، وكانت هناك ربما بعض التباينات فيما يتعلق بالرؤى المصرية والمغربية حول الملف الليبي. هل هناك تواصل ما بينكم وبين القاهرة في هذا الإطار، أو تقارب في الرؤى، أو كيف هو الوضع؟
يعني التنسيق العربي المغربي المصري هو ماشي فقط في الملف الليبي، في كل قضايا، على اعتبار هذه من الدول الرائدة في العمل العربي المشترك. كنا كنحسبوا الآن من 30 قمة 15 انعقدت ما بين المغرب ومصر، 8 في مصر و7 في المغرب. وهذا كيدل بأن هذه الدول عندها ريادة في العمل العربي المشترك، واللي عندها مقاربة يعني اللي متجدرة في هذا المجال. وبالتالي فالتنسيق ضروري، وكان بتعليمات من جلالة الملك كنت في تواصل دائم مع أخي وزميلي وزير خارجية مصر حول كل القضايا المتعلقة بالقمة وحول بعض الملفات الخاصة، والملف الليبي هو ملف اللي فيه كذلك تواصل مستمر. منطلق المملكة المغربية هو أن نحضر في قمة لجامعة الدول العربية تحتضنها الدول على التوالي بالترتيب الأبجدي، لا نحضر في قمم تنظمها الدولة بمبادرة منها وباستدعاء منها وفق أجندة أو رؤية لتلك الدولة. إذا اتفقنا بأن هذه قمة جامعة الدول العربية عندها قواعد، عندها شروط، وعندها احنا كنقولوا له في المغرب دفتر تحملات، ما هي الحقوق وما هي المسؤوليات والواجبات على الدولة المضيفة وعلى الدول المدعوة، كل يجب أن يحترم بمسؤولية دوره وغيره. فهذا هو كان المنطلق. المغرب ساهم بشكل إيجابي من اجتماعات كبار الموظفين والمندوبين الدائمين، شارك المغرب بشكل كبير في هذا الإطار هذا لإغناء القرارات وللعمل على أنها تخرج قرارات مفيدة. واستمر المغرب في نفس المنطقة لأن تعليمات جلالة الملك هي أن نشارك بشكل بناء، ولكن إذا كان خروج على دفتر التحملات وعلى المسؤوليات واجب المغرب هو أن ينبه إلى ذلك وأن يرجع الأمور إلى نصابها، وهذا ما حدث. وغيبقى يصاب المغرب كل مرة يكون خروج على المسار بأنه يذكر بأنه يجب الرجوع إلى المسار الصحيح.
كان جلالة الملك سيحضر القمة حسب ما قيل، يعني حسب ما تردد في الإعلام، الآن ما هو الموضوع؟
جلالة الملك لن يحضر على رأس الوفد المغربي ذلك.
شكرا.
كما أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب لسبوتنيك عن أمله بنجاح هذه القمة وعودة سوريا إلى الجامعة العربية.
هناك قضايا كثيرة، لأن الرؤساء والجلالات الملوك والرؤساء وسمو الأمراء لم يجتمعوا منذ 3 سنوات، وبال3 سنوات الماضية كان هناك عدة مشاكل دولية، منها مشكلة أوكرانيا ومنها الكوفيد ومنها أمن الغذائي وغيره، فلذلك كان مطلوب أن يجتمعوا. شكرا للجزائر أنه فتحت هذا الباب، وهذا شيء في صعوبة كثير للتهيئة للقمة وللخروج من هذه القمة باتفاق أو بتوصيات إيجابية. نحن اجتمعنا على مستوى المندوبين وعلى مستوى وزراء الخارجية، كان هناك مواضيع كثيرة خلافية، توصلنا وزراء الخارجية أنه توصلنا إلى اقتراحات للقمة بإيجابية، وإن شاء الله القمة رح تنجح من دونها. لا، ما في قضايا خاصة، كل القمة ما بتجي تبحث قضايا خاصة تفضيها. طبعا كل الوزراء تمنوا التعافي السريع لسوريا وخروج كل القوات الأجنبية من سوريا وخروج كل ومنع وقف كل التدخلات الخارجية بسوريا وترك سوريا وشأنها وعودة سوريا، ونتمنى عودة سوريا إلى مكانتها في إقليميا ودوليا.
هناك إجماع عربي على مسألة استراتيجية الأمن الغذائي ومسألة
اليوم رجع نبحث مرة ثانية، ما بعرف إذا رح يحصل شيء. وهذه الدول البترولية النفطية هي لازم تأخذ مبادرة بتضبيط الأمن الغذائي للجميع. نحن ضد استعمال القوة لحل القضايا العالقة. هناك قضايا عالقة بين روسيا وأوكرانيا، لكن هذا لا يعني لا يمكن للبنان البلد الصغير الذي عانى من احتلالات أن يقبل بالتدخل عسكري. كل ما تبقى نحن مع كنا بالأمم المتحدة بكل المنظمات نحن مع الروسية. تلقينا حقيقة تهاني من معظم الدول العالم والدول العربية أيضا، ونحن سنبدأ، هذا أعطت نوع من الأمل كبير للبنانيين، سنبدأ قريبا بالتنقيب عن النفط والغاز في مناطقنا الاقتصادية الخالصة.
بدوره تحدث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لسبوتنيك عن الأزمة السورية وضرورة وجود حل لإنهائها.
سيدي التحديات الاقتصادية تحديات كبيرة، تفاقمت هذه التحديات بعد أزمة كوفيد وبعد الحرب في أوكرانيا، ومن هنا الكل يعمل من أجل محاولة بلورة آليات عمل عربية فاعلة قادرة على تخفيف من تبعات هذه الأزمات وتوفير الظروف التي تسمح للاقتصادات العربية بتجاوزها، سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي، بسلاسل التوريد، بأمن الطاقة. فكل هذه قضايا مطروحة وضاغطة وموجودة، وكانت محل نقاش موسع ليس فقط على اجتماعات وزراء الخارجية ولكن أيضا على اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة. سيدي يعني أتحدث عن رؤية الأردن في هذا الإطار.
نعم،
أتحدث عن الجميع، لكن أعتقد أن الأزمة السورية أزمة طالت ولا بد من وجود دور قيادي عربي في جهود حل هذه الأزمة ومعالجة كل تبعاتها، وبما يتيح التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويخلصها من الإرهاب ويعيد لها أمنها وعافيتها ودورها في إقليميا ودوليا، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.
هل طرحت مسألة عودة سوريا داخل هذه القمة يعني أم لم يطرح هذا الأمر؟
اجتماع وزراء خارجية عرب ستكون تنعقد القمة إن شاء الله غدا وبعد غد، وكل الأمور على طاولة القادة، لكن ما توافقنا عليه جميعا أو الرؤية الشاملة بأن يجب أن يكون لنا دور كمجموعة عربية في حل هذه الأزمة، وأن هذه الأزمة يجب أن تنتهي. كل العرب موقفنا واضح، نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الجوار ونرفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية، ونؤكد على ضرورة أن تقوم العلاقات الإقليمية على مبدأ حسن الجوار ومبدأ احترام الآخر وعدم التدخل.
استمعنا إلى تعليق عدد من الوزراء العرب لسبوتنيك من الجزائر من القمة العربية المنعقدة هناك، حيث صرحوا لموفد سبوتنيك إلى هناك محمد حميدة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وبالنسبة لتطلعات الدول العربية والجزائر من هذه القمة، معنا الدكتور إسماعيل خلفلة المحلل السياسي الجزائري والخبير بالقانون الدولي من باريس. أهلا بك دكتور.
مرحبا أستاذة، تحية لك وللسادة المستمعين.
هذه القمة العربية المرتقبة والمنتظرة، برأيك يعني هناك نقاط كثيرة يحاول القادة العرب طرحها للمناقشة وللتوصل إلى حلول، ما هي تطلعاتكم وما هي رؤيتك للتوصل إلى حلول في أبرز القضايا في هذه القمة؟
أعتقد أن هذه القمة تأتي بعد أزمات متعددة، ولعل من أهم هذه الأزمات أزمة الكوفيد التي أوقفت وعطلت الاقتصاديات العالمية وعطلت الحركة وأثرت على الكثير من تحرك رؤوس الأموال والعجلة الاقتصادية في العالم. ثم أيضا تأتي بعد أزمة اللي هي أزمة الأزمة التي لم ينتظرها العالم، وهي ربما بتصعيد من جهات معينة.
نعم.
وهي الحرب الروسية الأوكرانية التي صعدت لها وحاولت أن تغذيها أطراف غربية معروفة ولها مآرب في ذلك، وهي أن تستنزف الطرف الروسي. هذه الأزمة التي كانت لها ارتدادات بطبيعة الحال على الوطن العربي، نتكلم على الجامعة العربية اليوم، على القمة العربية. الوطن العربي كان له أو استقبل هذه الارتدادات في جوانب عديدة، ومهم أهم هذه الجوانب ما يسمى بالأمن الغذائي.
نعم،
سلة الغذاء العربية أصبحت مهددة في مناطق عديدة التي كانت تعتمد على القمح الروسي والقمح الأوكراني، وربما هذا أول تحدي من تحديات هذه القمة. إذن فهذه القمة اليوم، وتأتي أيضا بعد جراح عميقة داخل الجسم العربي بنفسه اليوم، الأزمات متعددة داخل البيت العربي، هناك القضية الليبية، القضية الفلسطينية، القضية السورية، القضية اليمنية، قضايا متعددة، أزمات متعددة. وبالتالي فهذه القمة حتى وإن لم تكن، حتى وإن لم يحن وقتها، كان من المفروض أن تتم قمة استعجالية أمام هذه التحديات، أمام هذه الأزمات. بالتالي فأعتقد أنها أكثر من ضرورة أن تتم هذه القمة، رغم أنها لاقت التشويه والعرقلة من بعض الجهات التي تعمل للأسف الشديد لأجندات خارجية، أجندات ليست لها لا تريد لهذا الوطن العربي أن تكون له وحدة وأن تكون له قيمة داخل هذا العالم الذي ننتظره اليوم. نحن نعيش، العالم يعيش مخاض في الدخول في عالم متعدد الأقطاب. أين يكون سيكون موقع الوطن العربي في ظل هذا العالم؟
نعم دكتور، يعني برأيك ما هي الأسباب الحقيقية التي سرعت من عقد هذه القمة في هذا التوقيت الحساس وهو ذكرى الثورة الجزائرية المجيدة؟
إذن فأعتقد أن هناك أسباب عديدة تدعو بإلحاح أن تتم هذه القمة، وأن تكون قمة جادة، ليست أن تكون قمة شكلية يجتمع فيها القادة ثم يفترقون. هناك مؤشرات نقول، وربما ربما أنتظر لأنني ربما مشيت كثير في قضية التحليل، لكن أقول بأن هناك مؤشرات نجاح القمة كثيرة.
نعم، ما هي رمزية اختيار الجزائر للفاتح من نوفمبر بعقد هذه القمة، خصوصا أن هذا اليوم يعني الكثير للجزائر والجزائريين؟
في اعتقادي أن أول نوفمبر أو ثورة أول نوفمبر لم نتائجها وما حققته هذه الثورة لم تكن على الجزائريين فقط، بل كانت على شعوب عديدة كانت تطمح للحرية ونالت هذه الحرية، شعوب ربما نالت حريتها قبل أن ينالها الشعب الجزائري بسبب ثورة أول نوفمبر، أثرت على القوة العسكرية الفرنسية الاستعمارية حينها، واضطر الاستعمار الفرنسي حينها أن يمنح الاستقلال للكثير وللعديد من الدول والشعوب. فيذكر الجميع بأن شارل دوغول قد أمضى على 12 استقلال دولة في خط هكذا، في خط قلم، وهذا يدل على أن هذه الثورة كان لها تأثير بالغ وبالغ على القوة الاستعمارية التي أرادت أن تركز كل قواها على الجزائر. ثم أيضا كانت هذه الثورة إلهاما لشعوب أخرى تتطلع للحرية وتحررت من بينها جنوب أفريقيا،
نعم،
من بينها شعوب في أمريكا اللاتينية، وهناك شعوب ما زالت تطمح للتحرير وهي الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي. إذن فهذه هذا الاختيار، هذا التاريخ هو رمزية تاريخية، لأن هذا التاريخ يمثل موعد تاريخي تشهده البشرية ويشهده تاريخ الشعوب التي تطمح وتطمح للتحرر. فبالتالي فتأتي اختيار رمزية هذا التاريخ ومن هذا المنطلق.
نعم، ونحيي الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، ورحم الله الشهداء الأبرار والمجاهدين المناضلين الأحرار بهذا اليوم التاريخي الذي غير وجه التاريخ الجزائري، وكما قلت يعني غير مصير عدة شعوب طالبت بحريتها، ونأمل تتحقق هذه الحرية للشعب الفلسطيني. شكرا لك الدكتور إسماعيل خلف الله على هذه المداخلة.
شكرا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى إيران، التي وصفت مساعي أمريكية لعقد اجتماع للأمم المتحدة لبحث الاحتجاجات في إيران بأنه غير رسمي ونهج خطير وغير بناء، وأن واشنطن تشن حربا نفسية وتقوم بعملية خداع للإدعاء بأن هذا الاجتماع ينعقد لدعم حقوق الإنسان في إيران، لكن هذا نفاق أمريكي واستغلال لمعاني حقوق الإنسان السامية.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير بشأن الإيراني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران الدكتور أمير الموسوي. أهلا بك دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ من نقطة المساعي الأمريكية بعقد اجتماع على وجه السرعة لبحث الاحتجاجات المتواجدة في إيران. يعني برأيك دكتور أمير، أليس هذا تضاربا وتناقضا في المواقف الغربية الأمريكية بشأن حقوق الإنسان، لسيما أننا لم نشهد أي تحرك أمريكي على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الأسبوع الماضي في نابلس؟
التحركات الأمريكية الأخيرة لدعم الاضطرابات وأعمال الشغب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعتقد تأتي في إطار أنها يأست من أخذ تنازلات من المفاوض الإيراني في مفاوضات فيينا، وصمود المفاوض وصمود موقف الجمهورية الإسلامية تجاه إعادة تفعيل الاتفاق النووي، فهم يبحثون عن وسيلة لزعزعة الوضع الداخلي لإعمال نوع من التزلزل في موقف المفاوض الإيراني. هذه النقطة الأولى.
طيب يعني دكتور، لماذا تثير واشنطن مزاعم حقوق الإنسان؟ هل هي بالفعل خائفة على المحتج والمواطن الإيراني؟ يعني لماذا يحرق هؤلاء المتظاهرون المدعومون من واشنطن ممتلكات الدولة العامة والمؤسسات؟ يعني يطلقون النار أيضا على الحرس الثوري. برأيك في حال استمرار هذه الاحتجاجات إلى ماذا ستؤدي؟
أمريكا والكيان الصهيوني وبعض الأطراف الغربية والعربية يسعون دائما في سبيل إضعاف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الداخل والمنطقة، لأنهم يعرفون جيدا أن مشاريعهم في المنطقة قد فشلت في العراق وسوريا واليمن ولبنان، وكذلك في موضوع استثمار واستغلال ثروات المنطقة وتمشية المشاريع وزرع أدواتهم في المنطقة. هذه كلها فشلت بسبب دعم الجمهورية الإسلامية لتطلعات شعوب المنطقة، فهم يحاولون منذ الآن 43 عاما، أي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 79 حتى الآن، يحاولون إضعاف الجمهورية الإسلامية من خلال فرض حرب طويلة الأمد من خلال صدام ضد إيران، وكذلك الاغتيالات والتفجيرات والعقوبات المستمرة. كل هذه لإضعاف قوة مواقف الجمهورية الإسلامية تجاه مخططاتهم الجهنمية في المنطقة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية يدعون في موضوع حقوق الإنسان ويتشبثون بهذا الموضوع، ونحن نعلم جيدا أنهم هم الذين ينتهكون هذه الحقوق في بلدانهم وفي بلدان المنطقة. يعني ما يفعل به الصهاينة وما يفعل به حكام المنطقة الذين يوالونهم يعني لا يمكن الإغفال عنها، بالإضافة إلى أن العقوبات التي تفرضها أمريكا على الشعب الإيراني حتى الدواء وحتى التجهيزات الطبية، ولاحظنا في موضوع جائحة كورونا كيف عاقبوا الشعب الإيراني في الأمصال والأدوية، إلى أن استطاعت الحكومة الإيرانية بإيجاد البدائل وتصنيع هذه التجهيزات والأدوية داخل إيران وحتى اللقاحات. فإذا هم لا يتباكون على المواطن الإيراني، وإنما يتباكون على فشل مشاريعهم في داخل إيران. يعني هم كانوا يعولون الكثير على بعض عناصرهم وجيوبهم في داخل إيران لإعمال نوع من التغيير والاهتزاز في النظام الإسلامي في إيران، لكن كل هذه فشلت، ولاحظنا الشبكات التي كشفت وألقي القبض على بعض المتورطين. وعلى أي حال أنا أعتقد أن هذا التحرك الأمريكي سيستمر كلما فشلت في وأد الثورة الإسلامية وقوة النظام في إيران، كلما ستزداد وتستمر للضغط على إيران من خلال هذه الاضطرابات وغيرها.
الخبير بالشأن الإيراني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية في طهران الدكتور أمير الموسوي، كنت معنا، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي لبنان، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه سيدعو إلى اجتماع للجنة المعنية بعملية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص وسوريا.
وقال حمية ستتم مقاربة الأمور بشكل هادئ مع قبرص وسوريا ولصالح جميع البلدان، قبرص، سوريا ولبنان، وفق القوانين العالمية ووفق القانون اللبناني، ولن نتسرع في هذا الموضوع، بل سنأخذ وقتنا للقيام بقراءة عملية ترضي كل الأطراف.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي. أهلا وسهلا بك أستاذ مهند في بلا قيود. ودعني أبدأ من رغبة لبنان بترسيم الحدود البحرية مع سوريا وقبرص. يعني هناك وفد منذ أسبوع تقريبا توجه إلى دمشق ولكن دمشق رفضت استقباله، لماذا؟
طبعا في البداية تحية لك وتحية لكل فريق عملكم وكل المستمعين. سيدتي الكريمة، أولا موضوع تقسيم الحدود بين سوريا ولبنان يعني هي قضية تحمل أبعاد تاريخية هي واقتصادية، والمشكلة هي ليست لا من صناعة سوريا ولا حتى من صناعة لبنان، فهي ممتدة على ما أعتقد منذ فترة الانتداب الفرنسي منذ عام 1920 حتى عام 1940 عندما نال البلدان استقلالهما. لم تقم فرنسا بترسيم الحدود أو وضع بدايتها ونهايتها بين سوريا ولبنان، فهناك تداخل ليس فقط في الحدود البحرية بل أيضا هناك تداخل في الحدود البرية على سبيل المثال. ونحن نذكر أن سلسلة لبنان الشرقية بأكملها لا توجد فيها نقاط علامة لترسيم الحدود بين البلدين، امتدادا إلى مزارع شبع على سبيل المثال، وهي المنطقة طبعا التي يرغب الكيان الصهيوني ترسيم حدودها لتحديد تبعيتها إلى أي دولة لاعتبارات سياسية، وسوريا ترفض هذا الموضوع كون أن هذه المنطقة تحت الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي لا يمكن الوصول اتفاق في هذا المجال. طبعا بالنسبة لموضوع البلوكات البحرية، أولا من ناحية التوقيت أنا برأيي التوقيت مرتبط بأسباب داخلية لبنانية وحتى بأسباب دولية. الأسباب الداخلية اللبنانية كلنا نعلم أن عهد الرئيس عون يعني كان عهدا صاخبا يقال، وحدثت فيه الكثير من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية والتهديدات على لبنان، وأيضا هناك أطراف سياسية لبنانية موالية للكيان الصهيوني ضغطت كثيرا على حكومة لبنان في هذا المجال، وبالتالي الرئيس عون يحاول أن يعني أن يصل إلى صيغة توافقية يعني بين الأطراف اللبنانية لإرضاء الجميع. هذا من ناحية الداخل اللبناني. من الناحية الاستراتيجية أو بصراحة بما يخص الرغبة الأمريكية بشكل عام، أنا أرى أن اليوم أمريكا تهرول وتسرع لترسيم الحدود بين سوريا ولبنان وقبرص والكيان الصهيوني أي في كل منطقة الشرق المتوسط، وذلك لأن هذه المنطقة نعلم أنها فيها اكتشافات غازية كبيرة جدا، وبالتالي هي تريد تحديد مناطق تبعية الكيان الصهيوني والانتهاء من هذا الملف، لأن الكيان الصهيوني هو المرشح الوحيد الآن حاليا لكي يصدر الغاز لأوروبا بالسرعة القصوى بما يملكه من إمكانات اقتصادية كبيرة ليكون محل الغاز الروسي المقطوع، وبالتالي تحقق نصر استراتيجي اقتصادي على حساب روسيا، وهذا لا ترغب بصراحة سوريا أن يعني تدع الولايات المتحدة الأمريكية تصل إليه. طبعا بالنسبة للموضوع تقسيم الحدود البحرية، يبدو أن الجانب اللبناني قد تسرع قليلا على ما أعتقد. هناك العديد من الاعتبارات السياسية. أولا الحدود البحرية هي محددة اللبنانية بعشر بلوكات. البلوك رقم واحد السوري الذي هو جنوب الحدود السورية وشمال الحدود اللبنانية فيه تداخل طبعا حسب المرسوم الذي أصدرته حكومة السنيو طبعا رقم 6433 في عام 2011. طبعا أصدرت هذا المرسوم دون اللجوء إلى مفاوضات أو مشاورات مع حكومة الجمهورية العربية السورية، وبالتالي رسمت حدودها البحرية بنفسها على أساس الاتفاقية الدولية العامل المعمول بها بقانون البحار، وبالتالي لم ينظر الجانب اللبناني في عهد السنيورة إلى كل الاعتبارات السياسية. يعني على سبيل المثال أيضا هناك تداخل بحري بين سوريا وقبرص، ونحن نعلم تماما أن قبرص فيها حكومتان، حكومة تركية وحكومة قبرصية، وبالتالي بما أن العلاقات السورية التركية هي مقطوعة حاليا من الناحية الدبلوماسية، لذلك لا يمكن الذهاب إلى تفاوض مع كل الأطراف في قبرص على سبيل المثال. يعني هذه إحدى المشاكل. إذا ترسيم الحدود بين سوريا وقبرص ولبنان والتي فيها تداخل، هذا أيضا يخضع لاعتبارات سياسية ولعلاقات دبلوماسية مع دول قطعت علاقتها منذ عام 2011 مع سوريا.
ولكن أستاذ مهند، زار الوفد القبرصي لبنان لبحث هذا الموضوع، هل برأيك يمكن أن يتم دون موافقة سوريا أو يمكن أن يؤثر على العلاقة بين بيروت ودمشق؟
لا، أنا برأيي لن يؤثر هذا على العلاقة. يعني أولا اليوم لبنان في حالة فراغ سياسي على المستوى رئاسة الجمهورية والحكومة، وبالتالي يعني اليوم سوريا تنظر الموضوع من مبدأ مع من سوف أتفاوض.
عندما يستقر الوضع السياسي في لبنان ممكن الذهاب إلى مفاوضات مع لبنان أو مشاورات داخلية ودية بين دولة عربية ودولة أخرى، يعني هذا من جانب. أما بما يخص قبرص، أنا أعتقد أنه من باب أولى أن تراعي الحكومة اللبنانية 850 كيلومتر التي خسرها لبنان بسبب ترسيم الحدود بين قبرص والكيان الصهيوني، وبالتالي يجب أن يطالب أيضا لبنان بحقوقه من هذا البلوك الذي خسر فيه مساحة كبيرة من مياهه الاقتصادية نتيجة هذا الاتفاق. وأما الموضوع مع سوريا، أنا لا أعتقد أنه سوف يكون هناك مشكلة، كون سوريا دائما متجاوبة وخاصة مع لبنان التي تعتبر خاصرة سورية وتعتبرها سوريا يعني امتداد لها، لا يمكن أن يكون هناك خلاف. ولكن الخلاف يحدث عندما تتدخل الحدود مع دول أخرى، يعني وأنا أذكر هذا الموضوع، قبرص اليوم قبرصين، قبرص تركية وقبرص رومية كما يقال. يتم الآن ترسيم الحدود مع قبرص الرومية أو قبرص القبرصية. طيب مع الحدود التركية كيف سوف يضطر إلى ترسيم الحدود؟ واليوم الموضوع يشمل أكثر من تركيا، وإسكندرون وشمال شرق المتوسط، وهذا يتطلب أن تكون هناك علاقات سياسية دبلوماسية يعني نشطة أو ودية بين سوريا وتركيا ولبنان. هذا على سبيل المثال. لذلك أنا أعتقد في المبدأ الجانب اللبناني تسرع، وهذا التسرع ناتج من ضغط أمريكي يريد تبريد ملفات الشرق الأوسط وإخضاع الجميع للإدارة الأمريكية وحل جميع المعضلات في الحدود البحرية كبسة زر، من أجل أن يسمح لشركات الاستثمار الأمريكية والأوروبية بالذهاب للكيان الفلسطيني الإسرائيلي طبعا، والاستثمار فيه من أجل أن يكون بديلا عن الغاز الروسي، وهذا مشروع قد عدته أمريكا يعني كحل متوسط البعد على مدار 5 سنوات، لأنه بحاجة إلى إنشاء بنى تحتية وما إلى هنالك. اليوم سوريا من الناحية السياسية طبعا ترفض هذا الموضوع، وترفض أن تكون أي شيء يضر بمصالح حلفائها وخاصة روسيا. هذا من جانب. من جانب آخر يجب أن يكون بين الأطراف المتنازعة يعني علاقات دبلوماسية ودية. اليوم نعلم أن العلاقات السورية التركية لم تصل، صحيح أن هناك تقارب أو هناك انفراجة، ولم تصل إلى الحد أن يجلس جميع الأطراف على الطاولة وأن يناقشوا ملف الحدود. اليوم لبنان يعيش في صراع سياسي، لذلك علينا أن ننتظر. من هنا أتى التأجيل السوري، أنه يجب أن تكون الشروط والظروف ملائمة للجميع من أجل أن نجلس على طاولة المفاوضات، ويمكن أن ينتهي هذا الموضوع بعدة جلسات بسيطة. يعني سوريا ليست لديها مطالب، هناك خلاف على البلوك رقم 1. لبنان يرسم حدوده على مبدأ القانون البحري الدولي، ودائما يلجأ إلى مبدأ الحل الوسط أو إلى ما يسمى بالخط الوسط، بينما سوريا رسمت حدودها على مبدأ امتداد الحدود البرية كخط أفقي باتجاه الأفق، وبالتالي ممكن علاج هذا الموضوع بجلسة مفاوضات. ولكن سوريا من سوف تفاوض اليوم في لبنان على سبيل المثال؟ هل تفاوض كتل سياسية أم تفاوض الحكومة اللبنانية التي هي الآن حاليا غير موجودة ولا تملك أي صلاحيات للتوقيع على أي اتفاقيات دولية؟ من هنا يأتي التأجيل السوري، وأنا برأيي أن التسرع مرة أخرى يأتي بضغط أمريكي وبضغط كتل سياسية لبنانية موالية للولايات المتحدة الأمريكية في الداخل اللبناني على سبيل المثال، والموضوع أكثر تعقيدا بالنسبة لتركيا وقبرص.
النائب السابق في البرلمان السوري مهند الحاج علي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد، مؤتمر في أبوظبي لحل مشكلات الطاقة. يعقد في أبوظبي مؤتمر أدبيك للطاقة الذي سيبحث أهم التحديات التي يواجهها هذا القطاع في ظل ما يحدث في العالم من أزمات وتغير مناخي.
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن الوزارة تعتزم البدء في المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مع بداية العام المقبل، بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك لاستكشاف مزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.
ولمعرفة أهمية هذا المؤتمر ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي. أهلا بك دكتور. نبدأ مباشرة من الاستراتيجية التي تتحدث عنها الإمارات خلال هذا المؤتمر في ظل التغير المناخي. برأيكم كيف أثر هذا التغير على قطاع الطاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام. نعم، بالواقع هي أكبر أزمة الآن يعانيها قطاع الطاقة في العالم، أزمة تغير المناخي، احترار الأرض، وبالتالي أيضا نقص موارد المياه الضرورية أيضا في استثمارات الطاقة. وبالتالي هنالك جهود مضنية تبذلها الدول النفطية، الدول المستثمرة في قطاع الطاقة، لإيجاد بدائل لدعم استثماراتها بما يناسب الانبعاثات الكربونية المطلوبة نحو صفر انبعاثات كربونية، وبالتالي أيضا مع المحافظة على استدامة للاقتصاد العالمي ونمو اقتصادي عالمي يضمن أيضا دخول مقبولة للدول، وبالتالي محافظة على العمالة وعلى القدرة على التشغيل وعلى أيضا اقتصادات هذه الدول. وبالتالي الآن مع الأزمات المتوالية التي يعانيها العالم في مجال الطاقة وسعي بعض الجهات الغربية على وجه الخصوص لإدخال موضوع الطاقة في يعني المعركة الاقتصادية بين روسيا والغرب، منها السقوف السعرية التي تنوي أيضا فرضها أوروبا على أسعار الغاز والنفط، هذا أيضا يؤصل لمشكلة في قطاع الطاقة قد تكون مستدامة. ونعلم بأنه هذا الشتاء لن يكون الأخطر على القارة الأوروبية، بل أن أوروبا في الواقع دخلت في نفق مظلم طويل لن تخرج منه إلا على أقرب احتمال طبعا بعد العام 26 بالنسبة للتوافرية، وبعد العام ربما 30 وأبعد من ذلك بالنسبة للأسعار. هذا بالمقابل كانت هنالك أسعار متوازنة للطاقة عالميا في ظل وجود أكبر منتجين النفط والغاز من أكبر منتجين النفط والغاز في العالم وهي روسيا، وبالتالي كانت هنالك الميزان معتدل بالنسبة للطلب والعرض عالميا. لكن مع العقوبات الغربية أصلت وزادت بعض المشاكل التي كانت تعاني منها قطاعات إنتاج الطاقة في الدول، وبالتالي هذا سيناقش بشكل واضح ويعني حيادي أيضا في مؤتمر أديبك في أبوظبي.
يعني دكتور، معظم الدول العربية اليوم تعاني من قلة موارد الطاقة خاصة الكهرباء، يعني نرى بأن لبنان بلا كهرباء، سوريا، العراق يريد ربط مع دول الخليج، يعني كيف ستتعاون برأيك هذه الدول على مواجهة أزمة الطاقة؟ يعني الأزمة لا تهدد فقط العالم، ولكن نركز هنا على الدول العربية بشكل خاص.
2019، وبالتالي أيضا أتوقع أن وكالة الطاقة الدولية ستغير مخططاتها حتى في المستقبل مع اعتماد كبير القارة الأوروبية على الوقود الأحفوري في المستقبل. في بريطانيا مثلا غيرت وجهة نظرها، حتى بدأت في مشاريع للغاز غير تقليدي، الغاز الصخري، وأيضا عودة لمحطات الكهرباء على الفحم. بينما نرى الدول العربية وهي دول نامية يعني ما زالت تتقيد بالانبعاثات الكربونية وبقوانين نفس الذين وضعوها الآن نسوها أو بدأوا الانسحاب منها. كما نعلم بريطانيا أيضا لن تحضر مؤتمر شرم الشيخ المناخي مع أنها استضافت مؤتمر غلاسكو في العام الماضي.
الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي، شكرا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الاقتصاد أيضا، روسيا تمنح لبنان 25,000 طن من القمح، إذ أعلن وزير النقل والأشغال العامة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية أن روسيا ستمنح بلاده 10,000 طن من الوقود و 25,000 طن من القمح، على أن يتم إعلان تفاصيل الأمر خلال يومين.
وتأتي الخطوة الروسية في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية عميقة، وكانت الخارجية اللبنانية قد أكدت قبل أشهر أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية غير مسبوقة، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التعاون والحوار لوضع خارطة طريق تسمح بعودة النازحين السوريين تدريجياً إلى ديارهم بكرامة وأمان.
حول هذه المساعدة الروسية قال المحلل الاقتصادي الدكتور علي موسوي لي بلا قيود:
دائماً تعبر روسيا استعدادها للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية، بالرغم من أن السلطة الحاكمة في لبنان هي خاضعة من حيث الإرادة للغرب وتحديداً للولايات المتحدة الأمريكية، نجد أن روسيا كما كانت في الماضي ودائما نراها اليوم تقدم على المبادرة الإنسانية، وهي تقدم إلى الشعب اللبناني هبة من ناحية القمح والنفط. هذه الهبة التي تشكل في لحظة صعبة للشعب اللبناني أملا وبلسما لحالة المعاناة التي يعيشها الشعب اللبناني. دائما الروسية عندما كانت في السابق بادرت إلى دعم لبنان، وخاصة على مستوى العسكري عندما أعلنت روسيا عن استعدادها لتقديم إلى الدولة اللبنانية والجيش اللبناني طائرات ميغ، ونتيجة الضغط الأمريكي رفضت أو اعتذرت الدولة اللبنانية عن قبول هذه المساعدة وهذه الهبة العسكرية. نجد اليوم روسيا تقدم على هذه المساعدة بالرغم من أن الموقف اللبناني الرسمي لما يحدث بين روسيا وأوكرانيا ووقوف الدولة اللبنانية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية إدانة روسيا للحرب مع أوكرانيا، بالرغم من هذا الموقف الرسمي الذي يشكل مانعا لأي مبادرة إنسانية، بالرغم من ذلك بادرت روسيا إلى تقديم هذه المساعدة، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية وهي صاحبة القوة والإرادة على السلطة اللبنانية لم تقدم على أي مساعدة إنسانية، لا بالعكس فرضت العقوبات المالية والاقتصادية على الشعب اللبناني، ودائما تقوم بعملية معاقبة هذا الشعب، وبالأخص فيما يتعلق مثلا في مسألة الاستجرار الكهرباء من الأردن إلى لبنان، وتلك الخطوة التي أعلنت عنها أمريكا بأنها تسمح بهذا الأمر، وبالرغم ذلك منعت هي نفسها الولايات المتحدة الأمريكية هذه الخطوة من أجل أن تضيق على الشعب اللبناني. هذه المبادرة الروسية يراها الشعب اللبناني بأنها كبيرة جدا، وتعبر عن أصالة الدولة الروسية وعن حقيقة ما تعلنه الدولة الروسية من وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في أزمته. هذه المساعدة أتت في وضع دقيق جدا يعيشه الشعب اللبناني اليوم، وبالأخص بعد مغادرة الرئيس ميشيل عون القصر الجمهوري. هذه الخطوة تجعل من الشعب اللبناني فرحا وسعيدا.
كان هذا ما قاله المحلل الاقتصادي الدكتور علي موسوي لبلا قيود.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود،
ونبقى في لبنان أين تتعمق الأزمات وتتزايد، لا سيما على مستوى القطاع الصحي. حذرت منظمة الصحة العالمية من تفشي فتاك لوباء الكوليرا في لبنان مع تزايد حالات الإصابة في مختلف محافظات البلاد.
وقالت المنظمة إن لبنان يشهد فاشية كوليرا هي الأولى في البلاد منذ 3 عقود تقريبا.
ناهد سعد الدين مديرة مركز الإيمان الصحي لرعاية الصحية بلبنان تحدثت لسبوتنيك عن الأسباب التي سرعت من انتشار الكوليرا في لبنان.
النازح السوري اللي توفى، والنازح السوري ساكن المخيم صار قريب كتير من العين اللي هي اسمها عين الفوار، فعملوا فحص لهذه العين وطلعت العين ملوثة بهذا الوباء. ونحن نعرف انه هذه العين بتوزع للمناطق السكانية بقلب لبنان وبيتعبى منها ستارية مي، فهي الستارية اللي كانت عم تنقل للمنازل سرعت بانتشار الوباء. صرخة عليت والناس بلشت تتوافد لعنا على قلب المركز. كنا يوميا نحن عم نشوف بقلب المركز قبل ما يفتتح المستشفى الميداني 30 إصابة، رجعتني يوم صرنا 44، ثالث يوم ارتفعت لل 55. ب 25 شهر اللي هو نهار 3 أنشأ هذا المستشفى الميداني، وانطلق يعني اللي الوزير قرروا أنشأ وصارت الحالات تتوافد. ونحن بهذا المستشفى تقريبا عم نشوف بحدود 100-102 مريض، 107-102، يعني يوميا صارت الأعداد تتزايد.
استمعنا إلى ما قالته ناهد سعد الدين مديرة مركز الإيمان الصحي للرعاية الصحية في لبنان.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وبملف الكوليرا في لبنان نختم حلقة اليوم مستمعينا الكرام من بلا قيود، قدمناها لكم أنا فرح القادري
وأنا نغم كباس.
وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
sputnikarabic.aa وأيضا قناتنا على تيليجرام.
إلى اللقاء،
دمتم بأمان الله.